وضعت في مخ كثير من الشباب الجاهل او الساذج او اللي لسه داخل في الاسلام جديد ولسه اتعلم اول ما تلقى الاسلام وتلقاه واول ما تلقاه اتعلم الكلمتين دول وعرف دول. والانسان عنده ميل لانه يبقى عنتر, عنتر بشداد, عنتر يدي, عاوز يبقى عنتر. اول ما يبقى عنتر يبقى عنتر على مين؟ على الائمة وعلى الصحابة وعلى السلف الصالح وهكذا. وبعد كده عشان يدخلوا عليه هذا الضلال يدخلوا عليه مغلق بغلاف السلفية عشان يخلوه يقتنع به وعشان يعيش له ويتحمس له وينفعل به ويدافع عنه. الواحد كل واحد منا عاوز يتعصب لسلفه اللي هو فيقولوا له دي السلفية, فمسكين يتأثر بهذا الكلام ويظن انه يدافع عن باطل ولكنه يدافع عن السلفية ولا السلفية. واذا كان ما هو ده السلفية بقى هو ده السلفية, ولو كان ميت دليل على ان ده ما هو السلفية وده ضلال وبعيد عن السلفية انما هو ده السلفية وخلاص ويدافع عنه الباطل. ونسأل الله السلامة والعافية, هي الا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء, انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وانا اسأل الله لهؤلاء الاولاد في هداية, هؤلاء الصغار أسأل الله لهم الهداية حتى يمكن أن يشبوا كبارا وأن ينضجوا في ظل العلم الصحيح والفهم الصحيح.
كم جرام
خرج
عليه؟
احنا قلنا الكتاب دي قبل كده, قلنا 88 جرام من الذهب, قلنا قبل كده قلنا زكاة الذهب 88 جرام من الذهب مع حكم اللي ما تمكن من الصيام لمدة 4 سنوات متوالية وكان يأمل في كل عام أن يصوم ويفاجئه المرض يخرج فدية للصيام من 4 سنوات مرة واحدة ولشخص واحد أو لعدة أشخاص ومقيرة نصفها الواحد, هذا عليه الفدية, فدية عن كل يوم إطعام مسكين ويمكن أن يخرجها لمسكين واحد ويخرج أن يوزعها على عدة مساكين. يجوز أن يأخذ مسكين واحد صاحب عيال قيمة هذه الفدية كلها. مع حكم سفر الفتاة من قريتها إلى مدينة قريبة لقريتها وحدها لمسافة 25 كيلو, حد السفر أن لا يزيد على يوم, فإذا كان أقل من يوم السفر يستغرق أقل من يوم فيجوز المرأة أن تسافر لأنها مسافة 25 كيلو هي دون مسافة القطر. وبالنسبة للزمن فهو أقل من مسافة محددة لحرمة سفر المرأة, فقد ورد 3 ليالي ورد يومين ورد يوم وليلة, ففي نهي عن سفرها 3 ليالي وفي نهي عن سفرها ليلتين وفي نهي عن سفرها يوم وليلة, وهذا سفر لا يستغرق يوما ولا ليلة ويجوز لها السفر. نعم لا تحديد بالزمن, لأن لو كان التحديد بالمسافة كان يمكن أن يكون فيه فرق في المطايا بين بطيئها وسريعها, وكان في هذه الحالة الرسول عليه السلام لما يحدد بالسفر كان حقول بسفر المطي, بسفر الخيل, بسفر المشاة أو الرجال, بسفر الحمر, لكن بما أن هذه الوسائل كانت موجودة بعهد الرسول عليه السلام ولم يفرق بينها فأصبح المسافة تقاس بالزمن لا بالمطية من سرعة وبطء. وبعدين هل يجوز أن تبيت عندها عند مين؟ زميلة للدراسة. ليس لها إخوة ذكور. نعم يجوز لها أن تبيت عند زميلة لها, وإن كان ورد حديث أيما امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها, ولكن هذا بالنسبة للمرأة التي يكون بيتها في القرية, لكن إذا كانت ذهبت إلى قرية مسموح بالذهاب إليها وأصبح الذهاب إليها مباح جائزا وأجبرت على المبيت فكيف تصنع؟ هل تبيت بثيابها وهي تأمن جانب المكان الذي تبيت فيه لأنه لا يوجد فيه إلا زميلتها فقط, فكيف نقول لها ظلي بثيابك؟ ربما تريد قضاء حاجة, ربما تريد الاستحمام, ربما تريد شيئا من هذا, فهذا فيه حرج. وعلى هذا يجوز لها أن تخلع ثيابها وتبيت لأن كل هذا طريق مأمون ولا شيء فيه, والحكمة في تحريم خلع ثيابها أن تحترم البيت وأن تقدسه وأن لا تخرج منه مدة طويلة تلجئها إلى خلع ثيابها في غيره.
هل يجوز الصلاة على المتوفى والمشي في جنازته مع العلم بأن المتوفى لا يصلي ولا يصلي؟
نعم يجوز الصلاة عليه، يجوز الصلاة على من لا يصلي وعلى من لا يصوم ما دام لم يجحد فرض الصلاة ولم يستبح الإفطار في رمضان ولم يجحد فرض جسم. فإذا ثبت أنه جحد الصلاة أو أنه جحد فرض الصوم وكان يعني معاندا مستحلا لما يفعل كان مرتدا ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ويحرم أن يورث. ولكن إذا كان مات عاصيا وكان عدم صلاته كسلا وكان عدم صيامه استهتارا هكذا بالصوم مع التأثم ومع الاعتراف والإقرار بفرضيته فهو مسلم عاص والصلاة عليه فرض كفاية على المسلمين.
قيل أن المسافة بين الصفوف لها حدود معينة، ماذا لو اعترضتها أعمدة؟ هل تتجاوز هذه المسافة بين الصفوف؟ وهل هناك
نعم المر بين المصلي في أي مكان آخر يقطع الصلاة أو يأثم به المار أو يأثم المصلي، ولكن في الحرم لا يقطع الصلاة المار، المار يقطع الصلاة لأن الإنسان قد يقف في المطاف ويصلي وهذا لا يمنع الطائفين. الإنسان يقف وينظر إلى الكعبة ويصلي ولا تاثر بينه وبين الطائفين. فبالنسبة للحرم هذا لا يمنع، لا يمنع مرور المصلين. وكذلك لا الحرم المكي، والحرم المكي حتى أوقات الصلاة لا يراعى فيها أوقات الكراهة من الشروق والاستواء وبعد العصر وما إلى ذلك، لأن هذه الأوقات كراهة النافلة فيها في كل مكان ما عدا البيت، لأنه لو كانت النافلة مكروهة في هذه الأوقات لكره الطواف معها، لأن الطواف صلاة، الطواف المندوب، الطواف المستحب كطواف مثلا القدوم أو أي طواف يراد به السعي للفريضة، فإن سعي الفرض لا يتم لابد يشترط أن يكون بعد طواف، السعي الفرض لابد أن يكون بعد طواف، ولأجل أن يسعى الإنسان يجب عليه وجوبا متعينا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. فإذا كان السعي الواجب لا يتم إلا بالطواف وكان الإنسان ليس عليه طواف واجب ذهب إلى المطاف وطاف من أجل أن يسعى، فالسعي هنا ولو وقع بعد العصر أو وقع وقت الاستواء وقع بعد الشروق وهذا جائز ليس به شيء، ويصلي بعد الطواف ركعتي الطواف وراء المقام وليس فيه شيء في أي وقت يصلي. فالحرم له ميزة مختلفة عن أي مكان في الدنيا. أما مسجد الرسول فهو كسائر المساجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام وكره هذه الأفعال وهو في مسجد، فكان أول ما تطبق طبق في مسجد، فكراهة الصلاة كراهة المرور بين هذا المصلي كل هذا ومقدار الصف ويعني كيف يقف الصفوف، الصفوف تكون متقاربة ولا تكون متباعدة، حتى لو أن المسلمين وهم صفوف اضطروا أن يسجد كل واحد على ظهر أخيه فصح الصلاة. إذا وصل الزحام إلى أن تكون صفوف بين الصفوف ويسجد كل مصلي على ظهر أبي أخيه صح الصلاة ولا كلام.
لو كان في أعمدة والعمود إذا وجد وأردنا أن نصف الصفوف تجاوز المسافة عن ثلاث
أقدام
أو يعني
لا هو ممكن يصطف الناس وتكون الصفوف بحيث لا تعوقهم، لأن مقدار العمود بالغ ما بلغ من السخانة لا يزيد على مقدار ما بين الصفين مهما كان، مش هيكون أكثر ما بين الصفين زي ما بين الصف والصف، فمش هيقطع حاجة.
هل أستطيع أن أتبين عنده هذا المقام ولا أعلم يا رجل
يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها ويجوز للزوج أن يتزين لزوجته، لأن نحن نطالب المرأة وحدها أن تتزين لزوجها، بل وعلى الزوج أيضا. يقول عبد الله بن عباس: إني لا أتزين لها كما تتزين هي لي. يعني الرجل أيضا عليه أن يراعي هذا الجانب، لا يكون هو المطلوب هو الطالب للزينة، بل ينبغي أن يكون هو أيضا مطلوبا في هيئته واعتنائه بزوجته، لأن هذا الاعتناء بهيئته هو احترام لإنسانيتها واحترام لزوجها واحترام لنظرتها إليه، فعليه أيضا أن يتزين لها. نأتي إلى الزينة المباحة، فما يباح له من الزينة هو أن يكون له لحية، اللحية دي من الزينة. صحيح هي خشنة على خد الزوجة وتقول له دي خشنة أوي وبتاع، لكنها زينة لأنها في عقلها الباطن تشعر بفيض رجولته، وفيض الرجولة آياته هذه اللحية، اللحية دي دليل على فيض الرجولة. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقسم وتقول: والذي زين الرجال باللحى، زين جعلت الرجال جعلت اللحية زينة، زينة الرجل. الناس مفهومهم للجمال اختلف، لأن حياتهم صارت مشوهة فأذواقهم شوهت، ومقاييس الجمال ومقاييس الكمال ومقاييس الزينة عندهم صارت معكوسة، يعني صار الشيء المشوه الشائه الذي يخرج الوجه عن سمته الصحيح وعن جماله وكماله وهو حلق اللحية أصبح الآن زينة، وحلق اللحية زينة مع أنه عملية تشويه للخلقة وتشويه الوجه وطلب للمرودة وتشبه بالنساء، وفيه تشويه لخلق الرجل، الله خلقه جمل وجهه باللحية، فإذا حلقها إذا كان طالبا للمرودة يعني يطلب أن يكون شبيها بالمرد فهذا حرام قطع، يعني يحرم حلقها طلبا للمرودة، وإذا كان يعني يحلقها أهو كده علشان خاطر تعود فهو مكروه. وكذلك بالنسبة للمرأة في نزعها لما خلقه الله من الزينة، وكما نقول في الرجل إن وجهه ولحيته زينة، نقول للمرأة الحاجب اللي عمله لها ربنا زينة، كونها تنزعه لأجل أن تستعير قلما أسود لتخط خطا قوسا نافرا إلى أعلى أو ملتويا كالأفعى، مثل هذا ليس بدينة، هذا من صنعها. لا، ما قال أحد إن هذا الخط بالأسود ده اللي بتعمله بالقلم هو ده زينة، بالعكس هي نزعت الزينة التي خلقها الله فيها، وهذه الزينة لها حكمة. لا تظني أن هذا الشعر الذي في جبهتك هذا شيء متطفل عليك دخل عليك ليشوه منظرك، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله من كمال زينة الإنسان في أي صورة ما شاء ركبه، بدليل أن المرأة لا تستغني عن شكله، فهي تنزعه ثم تعود إليه بالقلم لتخطه مرة أخرى، فهي لا يمكن أن تعيش بدونه، لأنها لو خلعته لما كان هناك فرق بين عينها وبين أي مكان آخر في جسمها، فمن أجل هذا هي تضع القلم وتخط هذا القلم. الحقيقة أن هذا الشعر الذي خلقه الله على جبينها هذا شعر جميل وله منافع. العرق، أنا دلوقتي العرق نازل على الجبهة، المصفص تلقاه أهو، الحتة اللي تحت الجبهة اللي تحت الجبت اللي تحت الحاجب نشفة أهي، نشفة أهي، والقورة أهي قورتي أهي عرقانة أهي والعرق نازل منه ونازل على الحاجب، الحاجب ده مصفى عمال بيتلقى نازل عرق وهو بيتلقى نازل عرق وهو بيتلقى، العين بتاعتي سليمة ما وصل لها شيء من العرق. يا سلام، تبارك الله أحسن الخالقين، يا رب الحمد لله أحمدك على هذه النعمة، بأنت عملتي الحاجب ده مصفى علشان يحوش العرق وحوش التراب وحوش البلاوي دي عن عيني. سبحان الله، أنا يا رب أتحداك أنا هخلعه حنفكه واجيب قلم وروح خط خط كده، ده ينفع؟ ما ينفعش، ده ينفع؟ ما ينفعش. الله يجازيهم الخواجات، لان بلادهم بارده وما عندهمش عرق ما عندهمش غبار ما عندهمش تراب، لو نتفوا الحاجب والشارب ولتفوا اللحية ولتفوا كل حاجة، مش هيختاروا حاجة لا كتير ولا شوية، الواحدة من دول تروح نتفى الحاجب. ليه؟ لأنها شعرة والشعر بتاعها لون اللحم، فمش باين فيه جمال، مش باين فيه حلاوة، فتعمل ايه؟ تروح نتفاه، وتروح جايبة ألم غامق ذهبي، ألم نيلة أزرق، ألم مثلا أخضر، ألم أحمر، وتروح عاملة حاجب كده. بص تلاقي الحاجب الأول معمول بألوان مختلفة، ومن العجيب إن دخل في الزينة ألوان لا تخطر على البال. تصوروا إن الأزرق كان زمان النسوان زمان زمان يا بالدنيا يقولوا فلانة متنيلة بنيلة، يعني إيه؟ يعني جايبة نيلة زرقة وحطها على وشها. دلوقتي بعت الزينة دخل فيها النيلة، تبص تلاقي الزينة دخلت فيها النيلة، إلا الحاجب دخل في أعز شيء عند المرأة عينها، تبص تلاقي عينها تقول رميل أزرق، رميل أزرق. طيب إيه الفرق بين النيلة وبين اللون ده؟ ما هو نيلة ده تحطه في عينها من هنا ومن هنا، دخل اللون الأزرق والأخضر مع بقية المعاجين التي توزع على الكرة الأرضية اللي في الوش دي. تبص تلاقي الوش عامل زي الكرة الأرضية. الكرة الأرضية زمان الخريطة السياسية تلاقي فيها حتة حمراء وحتة زرقاء وحتة دي الأرض الاستعمارات الإنجليزية دي. وش المرأة مش شكلها دلوقتي، بطلوا الخريطة السياسية وطلعوها على وش المرأة، تبص تلاقي وشها عامل خريطة أفريقيا وخريطة آسيا، وعامل العين لونها كذا والوجه والشفاف لونها كذا. هذه ليست الدين، الرجل له ذوق يشمئز من هذا المنظر، خصوصا ان لو حبيت تصور وكنت رسام وفنان، الله يجعل كلامنا خفيف على التلفنجان وحرام الرسم، وكان انت فنان وتيجي ترسم وحبيت ترسم بصورة ابليس، ممكن تقدر تطلع لي تخرجني عن الدائرة بتاعة الست اللي عامل الحاجب دي وحاطه في وشها وملطخها، خصوصا اذا صاحب هذا اظافر بمخالب، يبقى هي بالضبط ابليس، ارسم الشيطان. شوف الباقي البتاع اللي بيسووه ده، هو اللي بيموت ده وبيخلق بيطلع الروح ده، والشبح اللي بيطلع في الضلمة ومش عارف ايه، تبص تلاقي ايه صورته، ايه عبارة عن شكل الست ده اللي حاطه الربوش الصلاعية في عينيها ومبحلقة كده، والخط اللي معمول كده بايدها، والضوافر الطويلة دي، ويطلع عاملة كده. شوف بقى لما الزوجة تطلع لزوجها بالليل تبقى طيب زيني تهدي يا حبيبي، زيني تهدي، طيب انه زوج حيطيق المنظر ده؟ لا يترعب ويستخبى تحت السرير. لما تكون واحدة بالشكل ده، الراجل كوافير عمل فيها العمال دي كلها يا خبر، افسد الولية على جوزها وخسرها، وقعد يعمل في ضوافرها ويحط لها المنوكير ويحط لها، وقعد يجي الشيخ البقوري ويقول المنوكير ده تعمله على وضوء. وضوء يا الشيخ، تعمل المنوكير ده على وضوء عشان بعد كده لما تتوضى تمسح عليه، تمسح على الوضوء ده. المنوكير ده، المنوكير ده جبته منين؟ قال ايه؟ وقاسوا هذا، المشايخ قاسوه على الخاتم الذي يلبس في الاصبع ولا يتحرك. طيب واحد كان بيلبس خاتم، مش بيلبس 10 خواتم، هو في حد يلبس 10 خواتم؟ ده لو كان بيلبس 10 خواتم كانوا قالوا له طاحن، ده خاتم واحد وكان بيورثه 10. طيب وانت تجيب منين الخاتم ده وتقيس عليه العشر ضوافر وده خاتم، واخد بالك؟ يعني ايه؟ جاء الشيخ جاي كحلها عماه، وده عشان خاطر الستات عاوزه لازم يكون حطها ايه؟ المنوكير في ضوافرها. طيب المنوكير ده لما يتحط من لوازمه طول الاظافر، وهذا يعارض السنة، ومن سنة الفطرة تقليم الأظافر، وتقليم الأظافر سنة، والمرأة التي لا تقلم أظافرها تكون معاصية. فإذا وضعت، إذا كان واحد يسافر سفر معصية لا يجوز له القصر، إذا كان سفر سفر معصية لا يجوز له الجمع، إذا كان يسافر سفر معصية لا يجوز له الإفطار في رمضان، يبقى زي دية بتظافرها تطول، ويبقى مسموح لها تمسح عليها للرخصة. رخصة ايه؟ اذا كان طول الاظافر معصية، الاظافر في تطولها معصية، فكيف تستمتع العاصية برخصة الامناس عليها؟ هذه امور كثيرة نسأل الله العافية. فنتفي الحاجب اذا كان غزير الشعر ممتدا الى اعلى على جزء من الجبهة، او الى اسفل على جزء من جسد العين او الى عرضه افقيا حتى امتلأ ما بين الحاجبين، هنا يكون منظره شاذا ويجوز لها ان تنزع ما زاد على رسمه الطبيعي على الرسم المألوف. يعني رسم المألوف الحتة دي تكون فيه فاصل فاضي بين الحاجب، كن فاضي، وهي هنا شعر تقيل كده عامل زي الشكبة، هي من أهلها تنزع هذا الشعر لأن هذا قدر زائد على المألوف. كذلك إذا كان شعر عريض وأخذ جزءا من الجسد أو كان إلى أسفل جزءا من جسد العين جاز أن تنزعه. زي قبل اللحية، لو أن امرأة نبتت لحية أو نبت لها شعر، نقول لها أن تعالجي الأطباء بالغدد في خلل فلس غدد الذكورة غدد الأنوثة هذيك، ها؟ لكن إذا جانب هذا يلقها أن تنزع هذا الشعر وأن تزيله من فيها ومن إذا كان جانب ولا لحية. لكن إذا كان شعر لا يعني عن عذار خفيف رفيق مريض مناثر لا يبدو أنه شعر فشل يعو منظرها أو يغطي على وجهها أو يبدو أن وجهها أقل من النجيل، ما فيش والشعر نظر كويس، الشعر ما يبدش إلا لما تجيب ميكروسكوب عشان تشوف، هذا ليس مطلوبا منها إزالته. فهي نامصة والمتنمصة، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. يبقى ده بالنسبة للشعر. فخلاصته إذا كان حاجب عريض أو كان يغطي حاجبين أو كان إلى الجفن، هذا كله يزال له القدر الزائد ويبقى حجم الحاجلوف، هذا هو المطلوب. ولكن نفس الحجب كله إحلام خط يصنع بالقلم وحده فهذا هو تغيير لخلق الله.
في هذه المسألة مكان ينصح انها تتقال في الدرس علنا كده، لان دي الا تكتنفها خاصة الخاصة لا يصح ان نتعرض لها في الدرس. ولكن على كل حال مدام اعلنت تقيلة كده علنا صح بان الزوج عليه ان يعلي نفسه اولا، فعليه ان نفسه اولا ان يكون الزوج صحيح البنية اولا يحصل الاطباء، لان احنا دي اول خطوة أول خطوة الرجل يعلم، لأن ربما تكون هذه جاءت من شدة رغبة المرأة في الرجل مع سلبية الرجل عجزه، وتكون أكل في قمة تلفها له وهو غير كفء يأتي بسبب هذا ضرب من النور الثانية أو من المرض العصبي الهستيري، وهذا المرض الهستيري يصوجة بعد خيبة أملها في زوجها، وتحاول أن تكون متجاوبة أو تجد منه تجاوبا فيعجز هو عن إشباعها فتصاب بهذا المرض. وكثير من النساء اللائي يصابن بهذا المرض ويفتعلن الدار ويعملن حفلات الدار ويبدو عليهن آثار الجن والعفاريت، لا جن ولا عفاريت عليهن، وإنما هو مرض الرجل تظن في الرجل مرض يستبعد الرجال عليه احيانا بالحشيش، ولكن بعد مدة يعود الحال كما كان ولا ينفع فيه الحشيش فلا ينفع شيء من هذا. على الرجل ان يعرض نفسه على الاطباء اولا، وبعد ذلك ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى حيعيش زوجة وحتتمتع به وحتبقى حليب عالها. هناك في الكبيرة لا الأخت الكبيرة أم الأخت الكبيرة، الأخت الكبيرة أم صغيرة، والولد هنا الكبيرة أخ صغير أخ لها، فلا يجوز أن يتزوج أخته لأنهما اجتمع على يد واحد. رضع من أم هذا الولد، رضع من أمها، رضعت من أمها، رضعت من أمها حتى ولو لم تكن أختها، هذا أجهد حتى تكون في الثالثة كل لفة كبيرة، لفة كبيرة. هو كان ممكن يسأل سؤال كمان بصورة كده، لو كان واحد رضع من جدته، من جدته يعني أمي ماتت، أمي ماتت واندفنت في العمود، وجات جدتي تذكر الشهادة، وجات جدتي احتضنتني لأن أمي ماتت وأمي تشفى، أمي ماتت في الطشف، وجات جدتي رضعت. فلما اتجوز بنت عمي بعد جوزتها وقعدت معاها قالوا دي أختك في الرضاعة بأخوك، لأن عمي أخويا وأمتي كبنت عمي، بنت أختي وبنت عمي بنت أخوي، فتفرقنا في الحق. وده حالة حاصلة معي أنا شخصيا، وهو الإسكندرية والمأذون اللي كان لنا كم دون شارع بالملوك موس، وبعدنا احنا برضه هو اللي فرقنا، قلنا لا نتفرق نديها ورقة، فإن كان لا يحتاج إلى ورقة أن لا طلاق بيننا لأن الثقة واجب الحال، لكن علشان تتوسل بها أتزوج بعد فده مطلوب. فالزواج يعني أحد يجتمع مع أخرى على فد يحرم من الرضاع ما يحرم. نعم 12 الشالي أيضا زواج البنت تجوز، يعني اقول لها يا اخي معلش ده شيء ثاني بقى، يعني الواد هيتجوز خالته خالص، والوليه هتجوز بنت ابن اختها، ده شريعه ثانيه، ده الثاني ده هيسلموا اسلام ثاني، هيعيشوا دين ثاني غير دين الاسلام. الى كفار، الى تحلوا هذا كانوا كفار، لا علم واصروا عليه كانوا كفار، لان هذا حرام حرام حرام. رسول الله تحرم الرضاع محرم الناس، هذه أمه الرضاع، هذه أمه الرضاع، أختها الكبيرة أمها الرضاع، هذا الولد ابن أختها وهي خالته، ويجمع بناهما فراش واحد، يحرم أن يرآها، كيف يطأ خالتها، كيف ترى بابن أختها أن يكون بعلها، هذا حرام. ومن استحاه كان كافرا. مع الأمة لا يرضى بهذا الرافضة، ولا يرضى بهذا الدروز، ولا يرضى بهذا الغالب، ولا يرضى هذا حد أبدا في هذه الأمة أبدا. فكيف هذا؟ يعني بيتكلم راتب ولا مخطوب؟ المخطوبة الأولى اتخطبت فقد عليها ولا ما فقد عليها؟ ها؟ يعني هو عايزين صلاح قبل العقد يملك، وعايزين دو الغاية، عايزين رب البستان إذا كان مستهلكا يعبوسا كان من حقه، قدم لها هدية وليس جزءا من شبكة كانت تملك بالقبض، تملك بالقبض. وأما إذا كان مقابلها من أجل أن تلبسه لزينتها له بعد الزواج فإذا ما أن ترده وإما أن تحرده، لأن الأمور في الشكاء أمر محدث وليس فيه نص جرع، إنما هو كان عملية مقدمة عمل إثبات جدية خطبة. إن الآن ما يبدو في الجدية خطبة وبعدين بيتبوها وما بيعتبروها إيه عذاب العقد، يقولوا عقد فسخ خطوبة، خطوبة كده فسخ، هو كان في عقد الخطوبة دي عقد خطوب بعد بالجواب يتفخيه ويتعليه. لكن الناس لما ألبسوا الأمور غير لبوتها وكانوا طبيعتهم الآن يستهترون بالترونة بالترونة بالحب، فأصل خطبة يعني إيه خطبة؟ ده زي كتب الكتاب نفسه ملوش قيمة. الزواج الراجل بيجوز النهارده ويحلف بطه ويوقع على طلاق في الجان ويعيش راسه بحرام، وناس تحتاج ما بتحترمهاش، فيستهترها وتخها وبعدين شبكة، وبعدين هي مستحرمة يفضل عندها الفستان، ايه يعني الفستان يرموه يلبسه؟ نعم يجوز ايه تيلي؟ ارواح خبيثة ارواح شريرة. يعني ورق أكبو عفريت قال لك نلم الورق ده حطانا لك أطلطع. قال إيه في حديث بوله إنا لم نؤمر أن نكسو الحجارة والطين، فالجماعة بقى اللي عاوزين يبنى لم نبر ان نكسو الحجارة والطين، يبقى لما يحط ستاير على الحيطة يبقى حرام، لما نعلق ورق دينا كده عليه الصورة حرام، لان نبقى دين مؤمر ان نكسو الحجارة والطين. يا جماعة اقروا الحديث ويتعلموا تفسيره من المشايخ العلماء. لما نؤمر ان نكسو الحجارة والطين معناها ايه؟ يعني ليس تعليق الصور لا كسوة الحجارة والطين بالستائر واجبا لا مندوب، لانه يقول انا لم نؤمر، فرض ولا سنة. ان خدتوا بانه حرام ومنين الحرمة؟ الرسول عليه السلام انا لم نؤمر، واخد بالك؟ افهموا، قل انا لم نؤمر ان نكسو الطين. طيب معنى لم نؤمر يعني امر نفسه، معنى لم نؤمر يعني نهينا، ولا لم نؤمر انه ليس واجبا وليس مندوبا، يعني هذا ليس عبادة، معنى الا ان لم نؤمر. يبقى النتيجة لم نؤمر معناها ايه؟ ننهى، واخد بالك؟ ولم ننهى المفهوم مخالفة، لم ننهى نؤمر ولم ننهى، واخد بالك؟ ولو قابلها نهي ما قال لم نؤمر، كان يقول نهينا انك تحجر الطين، كان يصيغ نهينا انك تحجر الطين، ولكن صيغة الحديث كذلك، صيغة إنا لم نؤمر أن والحجارة والطين، يعني نقول على كسوة الحيطان بالستائر اعلموا أن هذه الستائر ليس فرض، ليس سنة، يعني ما تفتكروش إن ده عام هتاخدوا عليه ثواب، يبقى أنت حر، عمل مباح، تعال داير، تعلق صور، تعلق ورق زينة، تعلق زي ما أنت عارف يا أخي، مش قال لك حاجة. تقولي الله صور الشيخ الحق ضلت فين؟ الشيخ قال يعلق الصور، ما يا امال تود فين الاحاديث لتدخل الملائكة فيه ولا كل، تود الحديث ده فين؟ جاي تعمل عالم وجاي تقول لي احاديث وتقرا البخاري؟ قول له طيب ما تزعل، ما انا بزعل بالنيابة عنه. انا عارف ان هو هيزعل كده، فانا بزعل نيابة عنه عشان يعني اقل في الزعل، فلازم واوري الزعل ده انه مش هيقل عن كده. قولي حيزعل اكتر من كده؟ قولي كلام فعل، هو خليه هو يزعل، هيزعل اكتر كده؟ هيقدر يقول لي كلام اخشن من كده ولا اجرأ من كده؟ لا، انا متبرع اقوله بالنيابة عنه. واسمع يا ابني الحديث الذي ورد في ان الملائكة لا يدخل بيتا فيه صور، اصحاب الحديث امام مسلم، هو اهم قدرا واعظمهم مقاما واشملهم واوسعهم واوعبهم للمعنى. هذا الحديث من طريق جابر بن خالد، وجابر بن خالد قال هذا الحديث ورواه، وجاءه اثنان من اصحابه يعودانه بعد ايام من مرضه، فوجدوا في بيته نمره معلقه في تصاوير. هذا في صحيح مسلم، موجود صحيح مسلم، وفي باب النهي عن التصاوير جايب الحديث عن جابر بن خالد. قال له ماذا قال؟ ألم ينهى جابر يوم الأول عن هذه التصاوير كيف يقوى في بيته؟ فقال ألم تسمعه يقول إلا رقم ثوب، يعني لا تدخل ملائكة في صور إلا أن تكون الصور رقما في ثوب، يعني صورة على رأس مضبوط أو صورة ثوب مضبوعة، ثوب فيه قطن، صورة كده فيها قوطة وعارف ليلة الزفاف عاملينها تجار قط النوم، واخد بالك؟ صورة تذكارية إلا رقما في ثوب ويقوم به رقما في ورق، رقم يعني ظل، يعني مش تمثال منحوت، مش تمثال مهمل، قال إلا رقما في ثوب. والحديث مسلم وتمامه هكذا. فكان اللي يروي الحديث يعلقوا صور في بيوته زين ليه؟ اذا كان ان لولا بفهم الحديث وشرح اللي رواه ولم تيلقي راه بعد 14 قرن، مش الصحابة اولى الناس بحبوبنا معناها ايه؟ قول لنا ايه صور ممنوع اللي ممنوعة؟ طيب اللي رواه نفسه راح يزوروه بعد يومين وبعد ما خدوا الحديث لقوه معلق نبروقة فيها صور، اما قال له الله ايه ده؟ امال ودى فين قوله من يومين؟ قال له يا اخي الم تذكر وقال الا رقما في ثوب؟ اتذكر قال الا رقما في ثوب؟ يبقى اذا مش كل صور ممنوع، مش كل صور حرام، مش كل صور حرام، يعني في صور مباحه. المهم يعني لو كان الشيطان عاوز صحيح يزينها وعايز يعملها ورق فهذا عمر مباح ولا شيء فيه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنا لم نؤمر أن نكتب الحجارة والطين، ولم ننهى بمفهوم الفهم، يعني لم نؤمر ولم ننهى، يعني الأمر مباح للإنسان أن يعلق. الرسول عليه الصلاة والسلام نزع استثارة حيصة بتاع عائشة حين قال إن هذا على سبيل التدخل، على سبيل الظلم، يعني معناها إن نعلق بلنا لازم ربنا يأمرنا نعلقه، لكن أنا بالي وأنا رسول الله لا أعلق شيئا في بيت لم يأمرني الله، فأنا أمر بك. لكن لم ينهى الناس عن تعليقه، لم ينهى الناس عن هذا، وما زال الناس يعلقوا التسائر على حوائطهم وعلى أبوابهم. ما قال لهم ده حرام شرع، حرام أعلق تسائر، وحرام أعلق الصورة التذكارية، وحرام أعلق أقوى في البيت وأخليه إمام فيه سلطاني وبتاع. الله، البدع دي إيه؟ البدع ده كله إيه؟ الكلام ده ويكسر ده كسل الحيطة. ما هو بدل الحيطة أبوي الله، طب ما هو كسل الحيطة. لم نوم نكتب الجارة والطين، يعني لما تكتب أخويا بالزيت طب ما تبقى كسها يا ابني، طب ما كسيت لما تكتبها بالإشن والمضمر والرخاف ما تبقى كسيته، ما دي كسوة. وعدها يبقى أسيب الطين بطينه هو غسل كلام فارغ. نعم فراس في ايه؟ فيش حاجة ابدا، فيش حاجة الراس بخاطر ولا حاجة. سيدنا عقرب خطاب بس وخاتما عليه سورة الطائف، ما حدش من الصحابة اعترض عليه. وكان رسول الله سمع، كانت سيدنا معلق له قراء امامه في صور قطط، وبعدين قال لها اميري عني قامتي فانه لا تزال تعرض عليها في صلاتي، وما قالهاش عشان يمنع الملائكة، وما قالهاش عشان حرام، لا، لو كانت حطته من وراها ما كانش اعترض عليه، قال عليه ان شغله هو في الصلاة. فأخذ ومزقته ثلاثة يجلس عليهما صلى الله، وكان يجلس على هذا وفيها صور قطط، وما حدش قال حاجة. يعني ممكن كرسي اللي انا قاعد عليه ده يتعمل برد على صور طاووس وحمام وفراخ وحمام وكل حاجة، ما فيش حاجة. ما ده ايه الكرسي ده جايز كل حاجة نقض عليه. يعني العمل ده حديث عزيز يعملوا دي ده يعملوا على كيف. انا بتكلم على السنة، احنا ناس متابعين السلف، احنا متلف في حكومهم وفي مروياتهم وفي الاحاديث اللي جاءوا به. ان يأتي ناس من الخلف، من خلف الخلف 14 قرن ويختاروا الاحاديث تفسير تاني ويجيبوا لنا احكام متشددة تخالف فهم السلف الصالح وتخالف فهم الذين رأوا الاحاديث، فهذا امر مرفوض لا نعبأ به ولا نعيره اي لك. الإصرار شيء والاستباح آخر. أي واحد بيعمل معصية عليها لأنه في ممارسته لها إصرار عليها، الأخذ بأسبابها حتى انتهائه منها هو إصرار عليها، فلا نخرجه من الملة. الذين يخرجون عصاة من الملة هم الخوارج، حرورية هم الذين يكفرون معصية. وإحنا هنا وصلوا في العلم الغزل، العلم تقيل أو الكبير بتاعهم أوي، أنهم وصلوا أنهم يكفروا عليه الصلاة والسلام، لأنه عمل ما ربنا قال يغفر الله ما فاستغفر لذنبك. لما ربنا قال استغفر لذنبك ما رغب الذنب، وبعد عمل ذنب كفر. ما يقولش كافر يبقى كافر، ولا هو بعض السيوف في ما عرفش فين هنا وموت واحد منهم بكوس ولا العطفرة ولا موت واحد منهم بالسيوف عشان عاوزين يعيدوا مجد السيف، فموت واحد منهم بالسيف ده لأنهم دخلوا في المسألة دي. الأمر أهون من هذا، المعصية معصية والكفر كفر، ومرتكب المعصية عاصي ولا يخرج من الملة، وإذا مات على معصيته مات عاصي ولا يخرج من الملة، وإنما الذي يخرج من الملة إذا انتقت المعصية من كفر عمل إلى كفر اعتقاد، الكفر يبيح الحرام، يبقى إذا انتقت من معصية فعلية إلى إيه؟ معصية اعتقادية، وهذه تخل بالعقيدة وتخرج صاحبها من الملة. لما يسيح الحرام، لكن ما دام هو مقسم واعلم ان هذا حرمه الله ارتكب المعصيه ويموت عاصيا ويصلى عليه ويصلى في مقابر المسلمين. اما ورد معاصي اكل بعض الامور فكفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، يعني كفر لا يخرج من المله. الكفر عملي وكفر اعتقادي، اي معصيه من المعاصي تعتبر كفر، ولكن هذا كفر عملي وليس كفر اعتقاديا. يعني اسالك لان الكفر ستر الزاني يكفر، الكاذب يكفر، المغتاب يكفر، تارك الصلاة يكفر، ولكن هذا كفر عملي ده كفر اعتقادي، يعني كفر خدمة الدين. نعم.
لقيت الناس الأرض
والله هذا هو الأفضل. الأفضل أن تعمل على تدعيم مسجد الجهل الكبير لتوعب المؤمنين في هذا المكان خير من أن يقهم بصلاة في الجمعة ويتفرقون ويتبددون ويذهبون إلى طليات ولا أماكن صغيرة ولا يكون فيها حلاوة المؤمن. حلاوة المعاة تكون مع الكبير الذي يجب المسلمين ولما الزوايا صغيرة والماكن المحدودة هذه، فهذه في الحقيقة عالة على المسلمين وعالة على رأس الجمعة. أما أن تجعله مصلى يصلي فيه في الأوقات الخمس ويوم الجمعة تقفله، يصح هذا جائز في الأوقات الخمسة ويوم الجمعة تقفله، لكن تعمل إيه بقى؟ كل واحد عمل له إسفراء عاوز يحط لها منبر إزاي يكون يجدد وعايز جيران كل الاسمة، فصلت لها يبقى حتى مترين في مترين وعايز يبقى لها منبر صلاة الجمعة، ودي مصيبة. لكن المسجد جاملة، لو أن كل حي في مسجد جامع يتم فيه الناس أولى من جميع مساجد الفرقة ويجمع المسلمين على كلمة نفسه. ابعد المسؤول عنه، ابعد السماح يعني واحد والده توفي يريد أن يؤجر واحدا ليحج عنه. وحده تقيم ويريد أن يجرى وحدا لحجه.